الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في المرة السابقة إلى عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. تفضل دكتور محمود.
قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، قال: باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة، فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما زهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان، ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته.
طيب ممكن نخلي ثم يرقى المنبر نكتفي نصل إلى عندها ثم نبدأ إن شاء الله تعالى نقسط المتن تقسيطا. طيب طبعا يتكلم في صلاة العيدين والتكبير، قال: وصلاة العيدين سنة واجبة. وهذا هو اصطلاح ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في التعبير عن السنة التي ترادف سنة مؤكدة عند الشافعية مثلا. واضح؟ إذن هي السنة الواجبة، وهي سنة على الأعيان، والسنة الواجبة بمعنى السنة، وهي سنة في حق من تجب عليه صلاة الجمعة، وقلنا تجب على الذكر الحر البالغ المستوطن أو المقيم. طبعا السنة التي عبر عنها في بسنة واجبة اللي هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، يعني قيد السنة عند المالكية في تعريفه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، وقال في المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، والظهور فيه وجب، يعني ظهور أظهره على الناس. قال: وبعضهم سمى الذي أكد ماذا سماه؟ قال: الذي أكد منها بواجب فخذ ما قيد. وهذا يقصد به ابن أبي زيد القيرواني الذي سمى السنة التي أكدت بأنها هي السنة الواجبة. واضح؟ فتستحب للمسافر إذا كان مرا قريبا من مكان الجمعة في أقل من 3 أميال، فإن زاد على 3 أميال فإنها لا تستحب له. واضح؟ كذلك يستحب لمن تسن له أن يصليها مثل الجمعة، الجمعة من تسن له الجمعة كالصبي فإنه يستحب له العيد. واضح؟ هذا ليس اصطلاحا شافعيا أصلا. السنة الواجبة تعبير مالكي، ما لنا دعه هذا مستقلا، ولا تقابل ولا تدخله داخل الأصول الشافعية. نحن قلنا المالكية في الاصطلاح الأصولي عندهم سنة، يقابلها عند الشافعية سنة مؤكدة. عندهم فضيلة والندب والذي استحب، يقابلها عند الشافعية سنة. واضح؟ طيب هناك رتبة موجودة عند المالكية ليست موجودة عند غيرهم، اللي هي رتبة الرغيبة التي رغب النبي بذكر ما فيها من الأجر ولم يظهرها على الناس، ولا توجد رغيبة إلا واحدة، وهي رغيبة الفجر، صلاة الفجر. لذلك لا تجد في الاصطلاح سنة الفجر، تجد صلاة الفجر أو الرغيبة. لذلك هذا التدقيق الاصطلاحي ضروري، لأنك عندما تدخل إلى الفقه المالكي لا تدخل باصطلاحات الشافعية، عليك كناحية منهجية أن تدخل الفقه المالكي باصطلاح المالكية وفقه الشافعية باصطلاح الشافعية. فالمزج بين هذه الاصطلاحات مؤثر سلبا في البحث العلمي. واضح؟ إذن أما الحاج فلا تسن له، لأنه يسن له أن يقف بالمشعر الحرام، فالوقوف في المشعر الحرام بالنسبة للحاج يجزئه عن صلاة العيد. واضح؟ ويمكن أن يصليها المرء في خاصة نفسه، مسافر أو امرأة في البيت يمكن أن تصلي صلاة العيد منفردة. نعم منفردة، من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها وحده، لكن قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس. ويمكن أن تصلي النساء في العيد في البيوت لكن دون خطبة، دون خطبة، يعني لا يوجد خطبة في البيت. واضح؟ فمن صلى العيد وحده فلا خطبة فيها. طيب، قال والناس ضحوة، إذن وقت الخروج الآن هو قال يخرج لها الإمام والناس، إذن هذا لا يتكلم عن وقت الصلاة إنما يتكلم عن وقت الخروج، إنما يتكلم عن وقت الخروج. فوقت الخروج هنا، وليس أعني بذلك وقت الصلاة، بحيث إذا خرج وصل إلى المصلى حين يدخل وقت صلاة العيد، حين يدخل وقت صلاة العيد، وسيبين ذلك. إذن قال والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة. متى تحين صلاة العيد؟ تحين صلاة العيد في وقت فضيلتها ووقتها المفضل، إذا ارتفعت الشمس قيدة، وليس قيدة، قيدة أي قدرة من القد، من الايه؟ القد، وإحنا نستخدمها في الصناعة القدة، وهي التي تسوى بها الجدران، وهي التي تسوى بها ايه؟ الجدران، ويسوى بها البناء، وتقول هذا حسن القد، أي هو ايه؟ مستقيم القامة، مستقيم القامة. إذن قيدة أي على قد، بمقدار ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهذا أمر اعتباري ولا تستطيع أن تقيسه بطول الرمح، وهو المعروف أن الرمح يساوي 12 شبرا، والشبر 12 أصبع، الشبر نصف ذراع، الشبر نصف ذراع، وهي المسافة بين الخنصر والإبهام عند التفريج بين الأصابع، هكذا هذا الخنصر وهذا الإبهام، هذا الخنصر عند التفريج بين الأصابع تفريجا بهذا التقدير، ويساوي تقريبا 12 إصبعا، وفي التقدير يساوي نصف ذراع، نصف الذراع، يعني إذا قلنا الذراع 48 سنتيمتر تقريبا بيطلع عنا الشبر 24 سنتيمتر. واضح؟ إذن هذا هو وقتها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين، ويمكن أن يحدد ذلك بالآتي، يعني قضية الرمح اعتبارية نسبية، إذا كانت الشمس على رؤوس التلال ما زالت، يعني إذا أنت مثلا في منطقة فيها مرتفع وفيها منخفض، إذا ما زالت الشمس على رؤوس الجبال فإن الوقت لم يحن بعد، لكن إذا رأيت أشعاع الشمس يسطع في الوهاد فعندئذ قد دخل وقتها، وعندئذ تكون قد ارتفعت وحان وقت الصلاة بتقدير وصول الشعاع إلى وهادات الأرض اللي هي التلاع. التلعة تطلق على المرتفع والمنخفض، فهي من الأضداد، فإذا وصلت إلى المناطق المنخفضة فعندئذ تكون قد ارتفعت وقد حان وقتها وقد حان وقتها. قال وليس فيها أذان ولا إقامة. بدأ يتحدث عن صفتها، تحدث عن وقتها من حيث وقت، من حيث وقت الخروج ومن حيث وقت أدائها المستحب، واضح. وبعد ذلك تكلم عن صفتها، قال وليس فيها أذان، يعني لا يؤذن ولا يقام فيها ولا إقامة، ولا إقامة لحديث جابر في مسلم، أخبرني أنه حديث جابر، أخبرني جابر أنه لا أذان يوم الفطر قبل أن يخرج الإمام ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، واضح. فإن حان وقت الصلاة فلا يؤذن المؤذن ولا يقيم ولا ينادي الصلاة جامعة، ولا ينادي الصلاة جامعة، واضح. إذن قال ولا إقامة، فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا، يقرأ جهرا بأم القرآن، وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. يعني يقول هنا يقرأ، ليس المستحب هو خصوص هاتين السورتين، بل يستحب نحوهما في الطول اللي هو إيه، كما يعني يبين، أي ليس في خصوصهما، ولكنه يعني بذلك أن يقرأ من أواسط المفصل، يقرأ من أواسط المفصل. طوال المفصل من الحجرات إلى النازعات، طبعا النازعات داخلة، واضح. ووسطه من عبسة إلى الليل، والليل داخلة، واضح. وطبعا أما قصاره من الضحى إلى الناس. إذن المستحب أن يقرأ بقصار المفصل، المفصل من الحجرات إلى النهاية، لكن ما ذكرناه طوال ووسط وقصار المفصل. نعم. الآن ورد في الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، وهو مروي عنه، طبعا سؤال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي واقد، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، في الأضحى والفطر؟ فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، وكان طبعا في الرواية واقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هذا سؤال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي واقد، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى؟ فذكر له أنه كان يقرأ لوقاف والقرآن المجيد، وكان يقرأ باقتربت الساعة. ويؤول يعني فعل عمر أنه هل كان يسأله على جهة التثبت؟ بالتأكيد عمر بين يعني يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، فكيف بموسم كالعيد؟ فقالوا لعله يعني أراد أن يتثبت، لعله أراد أن يختبر. لكن هذا الحديث بالرغم من أن الإمام مالك يرويه في الموطأ، إلا أن الجماهير يعني من العلماء في فعل السلف، ويعني ما هو يعني مروي من حديث سمرة وابن عباس وأنس، أن صلاة العيد بأواسط المفصل وليس بنحو اقتربت الساعة وبقاف، وهذا هو المقدم في العمل، وهذا هو المقدم في العمل، واضح. إذن كلمة ونحوهما، لو الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوهما ماذا تعني؟ تعني أواسط المفصل، تعني أواسط المفصل. قال ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، ويعد فيها تكبيرة الإحرام. إذن ستة زائد واحد تكبيرة الإحرام، طيب. وبالنسبة للركعة الثانية خمسة زائد واحد مع تكبيرة القيام. ومن الجدير بالذكر إذا كنتم تذكرون أن من أدرك التشهد فإنه إذا قام يقوم بلا تكبير، فيما مضى أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه يقوم إلى صلاته بلا تكبير، لأنه يعني لم يدرك شيئا مع الإمام، إلا في العيد هنا من أدرك فقط التشهد فإنه يقوم بتكبير، وهذا مشهور مبني على غير مشهور، مشهور مبني على غير مشهور. الآن سيكبر مع تكبيرة الإحرام سبعا في الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما بينه بالنسبة للسورتين اللي هما نعم سبح اسم ربك الأعلى وسورة الشمس وضحاها. في الركعة الثانية مع تكبيرة الإقرار القيام هناك ست تكبيرات. قلنا احسب الجميع الكل الكامل الكامل سبعة بستة، لا سبعة بستة،
سبعة بستة تفصيل
ستة
واحد خمسة
سبعة بستة خلاص انت احفظ هيك شامل الجميع، شامل الجميع هيك نقولها شامل الجميع سبعة بستة. إذن سبعة تشمل تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، طيب ستة تشمل تكبيرة القيام زائد خمس تكبيرات، ويكبرهما تباعا ولا يرفع يديه أثناء التكبير إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ولا يذكر بين التكبيرات بل يسكت، بل يسكت، بل يسكت. واضح؟
شيخنا ورد أنه يرفع في كل تكبيرة، مروي عن مالك، كيف نوفق بين قول مالك هنا والعمل؟ يعني
قضية يعني قضية أنه يروى عن مالك. الآن روي عن مالك أنه يرفع يديه في كل تكبيرة في تكبيرات العيد، ما هي قواعد النقل عن مالك؟ ليس هناك واحد بمفرده ينقل عن مالك، فهناك ابن القاسم وهناك ابن الماجشون وهناك أشهب وغيرهم. إذا وجدت رواية في الغالب من خلال الاستقراء، ليس استقراء التام إنما من خلال تتبع بعض المسائل ويمكن أن يسمى تفتيشا ولا يسمى استقراء، تجد أن الرواية التي يفتى بها هي عن الإمام ولكنها رواية ابن القاسم، لذلك تقدم رواية ابن القاسم، تقدم رواية ابن القاسم على رواية غيره في المدونة. واضح؟ وتقدم رواية غيره في المدونة على رواية ابن القاسم في غير المدونة. واضح؟ فلذلك هو ممكن أيضا أن ترى أن هناك روايات عن مالك، لكن من ينظر من بعيد يظن أن الفتوى على غير قول مالك، وهذا قد يلتبس. يعني هذا الحديث، هذا الحديث اللي هو القراءة باقتربت الساعة وبقاف، مروي في الموطأ أقوى من أن يروى عنه، بل هو جعله في كتابه
كمسألة القبض مثلا،
كمسألة القبض في جميع المسائل.
علش هذه المسألة دكتور من قاسم يعني الوحيد اللي روى هذه الرواية.
فلذلك قواعد الترجيح في المدونة، يعني أنت الآن تريد أن تنظر في المدونة صح؟ فيها روايات عن ابن القاسم وغير ابن القاسم، وفي روايات عن الإمام خارج المدونة اللي هي موجودة في التهذيب للبرادعي أو البراذعي، كلاهما صحيح.
الإمام مالك يعني روى صحح حديث القبض
صحيح؟
لكن في ابن القاسم،
لكن إذا جئت إلى المدونة القضية هنا ستجد يصحح حديث القبض ويرويه، ثم اذهب إلى المدونة فستجد أيضا عنه روايات، وستجد أيضا عنه روايات أنه يستحبه في النافلة، يستحبه القبض أنه يستحبه. كيف تجمع بين حديث رسول الله؟ مش في منهج؟ هذا عام، هذا خاص، هذا مقيد. كذلك في أقوال الناس هي عبارة عن منهجية تامة في الكلام. الآن أنت جئت هذا الحديث الإمام يرويه، الآن لما يسأل ابن القاسم الإمام عن القبض في الصلاة فيقول أكرهه ولا أعرفه في الفريضة ولا بأس به في النافلة، هات كل الروايات وضعها هنا. أولا هذه رواية ثابتة وقد تكلم الإمام فيها بفتوى، بفتوى ليس برواية، لاحظ لاحظ أن يتكلم أن يروي ليس كما يفتي. وهنا يعني مكمن ومكنز علمي مهم في فك الإشكالات في وقتنا المعاصر بين من يحاول أن يفتي بالرواية بمجرد الرواية. فالإمام يروي الموطأ وكان يحرره بيده إلى أن مات، إلى أن توفي رحمه الله، لكنه يروي أحاديث من باب صناعة الرواية أن هذا كلام قاله صلى الله عليه وسلم، لكنه عندما جاء إلى القبض فصرح فقال لا أعرفه. طيب أين الاحتمال الذي نسمعه أحيانا في بعض المجالس العلمية أنه يعني لا يقبض لأنه ضرب على يديه ولم يعد يستطيع أن يقبض بهما؟ طيب إذا كان الإمام يقول لك لا أعرفه، تقول له لا أنت انضربت وما عدت أنك أنت تقبض لأنك أنت لم تستطع أنك تقبض. واحد يقول لك بدلالة التصريح بدلالة المنطوق، كيف يكون هذا الكلام؟ إذن المنهج، من أراد أن يتكلم في الرواية نقول له هذا منهج علماء المذهب في الرواية.
تمام، لكن دكتور حديث مثلا قبض يعني حديث متواتر.
صحيح، لا مش بلغ التواتر بالرواية، لا هو انظر
تمام الآن احنا مثلا مش بس خلاف عمل أهل المدينة مثلا في خبر أحد نقدر نجمع بين الفتوى وخبر الأحد في هذه المسألة، لكن الحديث المقابل مسألة القبض يعني أصبح لنا.
طيب
سمح لي بالمسألة بالذات يعني
طيب سأبينها. اعتبر أحاديث القبض متواترة.
متواترة نعم،
اتفقنا. لما قال الملك لا أعرفه في الفريضة، ويقول ابن يونس أنه لا يعرفه من عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة متواتر؟
متواتر.
حديث القبض متواتر؟
متواتر.
طيب الآن تواتر وتواتر، لاحظ كصنعة حديثية فقهية، أيهما محمول على أنه متأخر وكان آخر العهد من رسول الله؟ التواتر الفعل بالسدل أم لا؟ إذن قدم الذي كان منه آخر العهد بالعمل. فالمسألة ليست أزمة تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، المسألة إحنا تتعامل مع حديث القبض على أنه ثابت قطعا.
إذا تعاملنا نحن الآن ما سمع حديث نحن مسألتنا
قلنا تواتر مع تواتر متعارضين.
أحسن.
طيب طيب أيهما ترجح، تواتر العمل لأهل المدينة به وأنه محمول أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث فتقول كان القبض متقدما بشكل متواتر ثم حل محله السدل بشكل متواتر لأن معول القائلين على بالقبض على النص، معولهم النص، فأيهما تقدم؟ إذا قدمت النص فأنت على خير وهو مذهب الإمام الشافعي والجمهور وأنت في سنة ولك في هذا سلف صالح. طيب وإن قدمت السدل فأنت على سنة ولك في هذا نقل متواتر ومعمول به ومؤيد بالعمل، واضح؟ إذن أنت تتقلب بين سنتين، إما أن نقول هذا سنة وهذا سنة، واضح؟ وإما أن نقول هذا راجح وذاك مرجوح. فقد تقول هذا راجح في اجتهاد مالك وأصوله وهو السدل في الفريضة، وتقول هذا مرجوح عند الشافعي، وتقول القبض راجح عند الشافعي والجمهور مرجوح عند مالك. أنت في اجتهاد معذور بين صواب وخطأ، في كلاهما مأجور، أنت مأجور في كلاهما، فلا تحمل نفسك كلفة الترجيح، لا تحمل نفسك كلفة الترجيح، لأن المسألة فيها نظر وفيها اجتهاد، فيها نظر وفيها اجتهاد، واضح؟ فلذلك المسألة مسائل داخل الخلاف الفقهي بالذات بين المذاهب الأربعة، لا تجتهدوا في موضوع إثبات إنه هذا صواب أو لا، فقد سبقك بهذا كثير. فهنا بالنسبة للسدل، السدل له دليل والقبض له دليل. إذا اطمأنت نفسك إلى القبض فأنت على سلف صالح وأنت على خير وهدى، إذا اطمأنت نفسك إلى السدل فأنت على سلف صالح وعلى سنة. محاولة القطع بتخطئة السدل أو القبض يتنافى مع طبيعة كونها مسألة اجتهادية، فأصبح السدل صحيحا بظن راجح عند مالك والقبض صحيحا بنظر راجح عند الجمهور، والظن لا يتناقضان لا يتناقضان. هنا من المهم بمكان، من الأهمية بمكان، ونحن الآن تكلمنا إنه عمل أهل المدينة أصل عابر لكل فروع مالك. يعني الآن لما قدمنا موضوع الشمس وضحاها وسورة الايه سبح اسم ربك الأعلى، لأنه عليها العمل، عمل الجماهير، ولم يكن العمل على اقتربة الساعة، واضح؟ توالى العمل على ذاك. طيب ستأتي إلى فروع أخرى ينتظمها هذا الأصل، سينتظمها هذا الأصل. الآن قضية أصيلة في كل فروع الفقه، حبذا لو أننا نؤكد عليها. أولا، ما هو فرض المجتهد؟ ما الذي فرضه الله تعالى على المجتهد؟ فرض عليه ثلاثة أشياء: مصدر، منهج، استفراغ الوسوع. مصادر كتاب، سنة، إجماع، قياس متفق عليه، والأخيرة تقول البقية تقول إلى هذه. منهج أصولي، الإمام عنده منهج، والإمام الشافعي عنده منهج، وأبو حنيفة عنده منهج، وأحمد عنده منهج، أتوا بالمنهج، هي الفرض الثاني. استفراغ الوسع، عمل كل ما يستطيع للوصول إلى الحكم الذي عند الله. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى المجتهدين بالأدلة، هذا فرضه، هذا فرضه. فإذا كان على منهج وكانت المصادر الصحيحة الكتاب والسنة، ما بيحكيش من راسه، تمام، وعمل كل جهده، أتى بالفرض، أتى بالفرض الذي افترضه الله عليه. الشافعي والجمهور أتوا بفرض الله عليهم فقالوا القبض سنة. الإمام مالك أتى بفرض الله عليه وقال السدل سنة، واضح؟ هكذا بهذه الطريقة كلهم في هذا الجزء الأول اللي هو الفرض اللي كلفوا الله فيه، كلهم مصيب، لأنه أتى بما كلف، صح؟ أتى بما كلف، هون له أجر، كلهم لهم أجر. طيب نصب الله الأدلة لتدل على الحكم الحق، أجينا للنقطة الثانية في هذه المسألة، ما هو الصواب عند الله، السدل ولا القبض؟ السدل ولا إيه القبض؟ الله أعطاك علامات على أنه السدل سنة، وأعطاك علامات على أنه القبض سنة. الحق عند الله واحد لا يتعدد، فواحد أصاب، لكننا لا نعلم من المصيب على جهة التعيين، لا نعلم من المصيب على جهة التعيين، لأننا لا نطلع على اللوح المحفوظ الذي ادخر الله علمه عنده. هنا لا نستطيع أن نمارس عملية ترجيح، وعملية الترجيح تتطلب القطع، والقطع مستحيل. ومن ثم هذه المساحة اللي هي الجزء الثاني، القطع سيؤدي إلى تدمير الفقه الإسلامي. لماذا؟ لأنه لن تكون أمام مجتهد معذور بأجر ومجتهد مصيب بأجرين، ستصبح أمام حق وباطل. وهذا الذي هو واقع اليوم، محاولة أن يجتهد المالكي مثلا أن يخطئ القبض، أو غيره أن يخطئ السدل، مع أن المسألة الاجتهادية بامتياز، وعرفنا المسألة الاجتهادية وهي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي، ولم يتعين أحدهما. إذن هذا أتى بالفرض وهذا أتى بالفرض. هنا التعدد ممكن، التعدد ممكن، التعدد ممكن. المساحة الثانية الحق الذي عند الله، التعدد ما فيه غير موجود. فلذا تقول كل واحد مصيب في المنطقة الأولى، المصيب واحد في المنطقة الثانية، واضح؟ المصيب واحد والمصيب اثنان كلهم في منطقة مختلفة. ما هو فرض العامي؟ هذا جزء، هذا فرض المجتهد. فرض العامي أن يعين الإمام المجتهد، واحد عين الشافعي، واحد عين مالك، واحد عين أحمد، واحد عين أبا حنيفة، كلهم مصيب بإجماع. ليه؟ لأنه فرضه أن يسأل العالم، أتى بما فرض الله عليه. لذلك بالنسبة للعامي الحق متعدد. لماذا؟ لأن العالم بالنسبة للعامي دليل إجمالي، لأنه يسأل العامي ما بيروح بيفتح صحيح البخاري، واضح؟ فالمجتهد بالنسبة للعامي دليل إجمالي، واضح؟ فالمسألة الأصولية بهذا النحو ستفك كثير من الإشكالات، وستجعل أن البحث والترجيح والبحث عن الترجيح بنفس الأمر أمر مستحيل. مستحيل ليه؟ لأنه هذا في قصد للشارع بالإثبات، وفي قصد للشارع بالإيه؟ بالنفي. خلصنا. طيب أنت الآن بدك تشيل قصد الشارع بالإثبات، طب ما هو قصد الشارع كيف تنزعه؟ طيب هذاك بده يشيل قصده بالنفي، ما هو قصد الشارع كيف تلغيه؟ وبالتالي ما يحدث اليوم من الترجيح، نسأل هل أنت ترجح في ظن المجتهد ولا في نفس الأمر؟ يلتبس عليه، هو يظن أنه يرجح في نفس الأمر، الترجيح في نفس الأمر انتهى، هذا لا تستطيعه، أنت ترجح في نفس المجتهد. طيب فاجتهاد الشافعي راجح في نفسه، في نفس الشافعي، واجتهاد مالك راجح في نفسه مالك، لكن أحدا لم يقل إن اجتهاد الآخر ليس دينا، لم يقطع بأن هذا الاجتهاد خطأ، ولم يقطع بأنه صواب، فكلاهما ظني راجح، والظني الراجح لا يعارض الظنية الراجح، وسينبئهم الله يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. فهذا ابتلاء الله للأئمة، ابتلاهم بالأدلة، وابتلى العامة بالأئمة، ابتلاء العامي أن يعين الإمام، لذلك أما ابتلاء المجتهد أن يعين الدليل، أن يعين الدليل. فكما أن اجتهاد المجتهد هو تعيين الدليل، فإن اجتهاد العامي هو تعيين المجتهد، واضح؟ هذا إطار عام لكل مسألة من مسائل الفقه. فإذا رجحت أبا حنيفة ماذا جئت؟ لم تأتي بجديد. اللهم ماذا يستفيد؟ إن الطالب يدرب نفسه على المناقشة وعلى الترجيح وعلى الأدلة وعلى الأصول واكتشاف وجوه الاستدلال، فهذا يستفيده الطالب، لكن لا يأتي من حيث الإنجاز العلمي بجديد. من حيث الإنجاز العلمي يعني شرط البحث العلمي الكامل الإضافة العلمية، الإضافة. لو أنا رجحت، أنا لم أتي بإضافة علمية جديدة للمالكية ولا للشافعية، لذلك الدخول في هذا المدخل ويعني تبني إما هذا أو ذاك أمر نعفي أنفسنا منه، لأنه عبارة عن تحصيل الحاصل. ما هو الصواب؟ الصواب إنه إحنا نبحث عن الآراء الشاذة اللي بتهدم الدين، نكرس الجهد نحو بناء أمة على هذه الأصول، بدل ما نستنزف أنفسنا في أحكام فقهية أصلا هذه راجحة وهذه راجحة، لكن كلهم باعتبار مجتهد مختلف. كان الأولى بك أن تنزل إلى ساحة التعليم، أن تنزل إلى ساحة التثقيف الديني، أن تنزل إلى ساحة التعلم في هذه المدارس العلمية والازدياد منها، أن تنزل إلى المستجدات. ما قيمة الآن بحث يظهر في موضوع ترجيح السدل أو القبض كقيمة علمية؟ ماذا يضيف؟ لا شيء. نعم، رجح القبض كالشافعية. هل وجدت هذه الرواية؟ قرأتها في التمهيد؟ أنا سمعت من ينسبها إلى التمهيد، لكن ما وجدتها، وإن أحدكم وجدها فليخبرني. فبكون جزاك الله خير، أنت حريت الموضوع، يعني أم هل هو حكاها حكاية أم هل هو تبناها؟ فيها قضية لابد أن ننتبه إليها. فوالله أعلم. أنا قيل لي أنه ورد في المدونة، تتبعت في المدونة ما في، قد يعني أكون يعني لم أرى ذلك. لذلك في الفقه ما حد بيجيب هذه السيرة لهذه القصة، في الفقه والمناقشة ما حد من المالكية بيقول لأنه ضرب على يديه، لأنه هو يصرح تصريح واضح. فإذا ذكرت على سبيل الاحتمال ولو بعيد شيء، فهذا لا يؤثر كثيرا في الموضوع، وإن كنا نحب أن نتحرى هذه القصة من مصدرها. نعم، هذا من قواعد الترجيح، يعني ترجيح روايات المدونة متروك لتلاميذ المدونة، لتلاميذ الإمام. يعني أنا ما بقدر أجي بعد 12 كذا وقرون أجي أقول لا والله أخطأتم بأخذ ابن القاسم وكذا، لا. زي ما أن الصحابة هم أولى الناس برسول الله، وهم أصدق الناس في الخبر عن رسول الله، وهم أقدر الناس على فهم رسول الله، كذلك التابعون أكثر الناس اللي على فهم الصحابة، وبالتالي نحن أمام سند علم متصل رواية ودراية وليس فقط رواية. الآن الجامعات الغربية والشرقية ما حد يقبل دراسة بالانتساب، فاللي بده يرجح بالانتساب واللي بده يرجح كلام مالك بالانتساب وتلميذه اللي جالس معه 20 سنة بده يطلع غلطان، أظن هذا فيه مجافات للمنهج العلمي. من أراد أن يرجح فعليه أن يقدم منهجا قبل أن يتكلم. يريد أن يرجح في المدونة لا يتكلم ببادي الرأي، نحن نريد هذا منهج المذهب في التعامل مع روايات المدونة ومع تلاميذ الإمام، أيهم يقدم أيهم يؤخذ منه وهكذا. واضح؟ فلذلك كان سبب تقديم المدونة ليس لأنها هي أفضل من الموطأ، لأن الإمام يفتي بها وليس راويا، لأن الإمام يفتي ويتكلم بمسألة بفتوى، وليس في المدونة رواية، عفوا الموطأ رواية. واضح؟ فلذلك هي لم تقدم جزافا، إنما كان هناك يعني ملحظ دقيق في تقديم المدونة على الموطأ، لأنها كتاب فتوى، فيها هي كتاب فتوى.
شيخ هذا الكلام يطول في الموضوع هذا، لعلنا نخصص له يعني
وقت. لخصت أنا أشياء كثيرة.
في استدراكات كثيرة والله. بس من ضمنها أن المدنيين من أصحاب مالك هم من يقولون بالقول.
طيب المدرسة المدنية مندثرة. المدرسة المدنية يعني ابن الماجشون يروي بالقبض، لكن حملت على النافلة، هو قال ولا بأس به في النافلة. يعني إذا أنت جئت بالقبض برواية ابن الماجشون تمام، وجئت برواية اللي هو ابن القاسم، حطهم مع بعض بيطلع معك إنه هذه تحمل على النافلة، تحمل على النافلة. وهناك من يفسر هذا، وهناك من يفسر هذا. ولذلك مدرسة المدينة مدرسة لم تستمر مدرسة المدينة، يعني بعد الجيل الأول لا تجد مثلا المذهب كمدرسة، غير مثلا مدرسة العراق. يعني أنت لاحظ المدرسة المصرية مدرسة ابن القاسم، المغاربة اللي هم مصر وما بعدها، وإن كان أحيانا يعبر بمصر مشرق، أهم هذه المدرسة اللي هي مصر القيروان والأندلس، منهجهم تحرير المذهب، التحرير. المدرسة المدنية مش واضحة، المدرسة العراقية أوضح، الأبهري وابن الجلاب وابن القصار. هاي المدرسة العراقية عنيت بالمذهب والخلاف العالي، الخلاف العالي مع الحنفية والجمهور، فتجد أنهم مش مهتمين بتحرير المذهب بقدر ما هو الخلاف فيه، الخلاف النازل والخلاف العالي. مين اللي كانوا مجتهدين في التحرير؟ المغاربة المصريون. واضح؟ إذا كانوا هم أكثر الناس لهم جهد في تحرير المذهب، فكانوا هم عندهم مدرسة تحرير المذهب. الآن أنا بحاكي مدرسة كبيرة يعني أكبر من الشام والخليج وإيران والعالم كله، هذا هي مدرسة المغاربة، المدرسة المغربية الكبرى هذه، لما قالوا والله باعتماد رواية ابن القاسم بناء على منهج متبع. بس وبالنسبة لما يرويه عنه المدنيون بالقبض وأنه استحبه محمول على النافلة لأنه يطيل في النافلة فيحتاج إلى الاستعانة فيستعين بالقبض وأيضا هذا ما مجاب عليه تماما.
النقطة الثانية احنا ما نقولش نطلع على الموضوع لأن صارت العيدين، ولكن باختصار شديد أنه كلامكم فيه ترجيح. لو قلنا بعمل أهل المدينة فهم ألف عن ألف، فلا يقابل ما قيل أن الحديث متواتر، حديث ليس ألف عن ألف عن ألف، لهم عشرون تقريبا من الصحابة
احنا اعتبرناها من باب الجدل حتى لا يتحول الموضوع شو سند الحديث، لذلك احنا اعتبرناها من باب الجدل. وهذا يؤكد وهذا يؤكد انه ما يقال في باب المناظره والترجيح ليس فتوى للمفتي. لذلك كتب الفقه المقارن ما يقوله علماء الفقه المقارن اثناء المقارنه ليس مذهبا له، لانه ليس يفتي به، انما الذي يفتي به هو مذهبه. فما يذكر في ميدان الجدل والمناظرة لا يعتبر، يعني لو أنا واحد سمعني بقولك لا وليد بتبنى أنه الحديث متواتر صح؟ معناه أنا لم أتبنه، واضح؟ إنما هو في باب مقام الجدل، فافترضت ما يريد حتى لا نلتفت إلى القضية عن القضية الكبرى. نعود إلى التكبيرات. طيب، قال ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة كما قلنا، يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسة تكبيرات لا يعد فيها تكبيرات القيام. طيب، من جاء مسبوقا بمعنى لا أقصد المسبوق له وفاته الركوع، يعني جاء متأخرا فإنه وجد الإمام يقرأ فإنه يكبر الله أكبر ثم يأتي بالتكبيرات ثم يتابع مع الإمام. طيب، ويستمع القراءة. طيب، بالنسبة لمن نسي التكبيرات اللي هو الإمام، نسي التكبيرات فبدأ بالقراءة فيسبح به فيعود إلى التكبيرات فيأتي بها ثم يعيد القراءة. متى يفوت تدارك التكبيرات؟ إذا ركع فإذا عاد للتكبير فإن صلاته باطلة. طيب، المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة يكون أدرك الركعة الثانية، ماذا سيقضي بعد أن يقوم؟ سيقضي الأولى بسبع تكبيرات. واضح؟ انتبهنا لهذه. طيب، إذا الإمام نسي تكبيرة واحدة فإنه يأتي بسجود السهو. واضح؟ يأتي بسجود السهو. أكرمك الله يا شيخ مختار.
لا نسكر لك هات.
والله
جي. ولو نسيها كلها سجود واحد.
لا، سجود واحد عن الجميع كما لو نسي عدة أشياء. قال لا يعد فيها وفي كل ركعة سجدتان معروف، ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر. هنا وصلنا. تفضل دكتور محمود.
قال ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف، ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها، والناس كذلك. وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده، وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام.
دقيقة بلا دكتور محمود، فضلوا.
حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك، فإن كانت أيام النحر.
طيب، نكتفي، نكمل هذا. كلاهما صحيح، أيام وأيام. طيب، نحروا هذه السندويشات. طيب، الآن بيتكلم عن الخطبة. قال ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته. قال ثم يرقى المنبر اللي هو يبين أن الصلاة قبل الخطبة، أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. قال ويخطب، الخطبة هنا مستحبة كخطبة الخطبة إيه؟ مستحبة الخطبة مستحبة كالجمعة، لكن كيفيتها كالجمعة، خطبة الجمعة ركن، لكن هنا قال ويخطب، الخطبة بتكون كخطبة الجمعة من حيث الكيفية وليس من حيث الحكم. قال ويجلس،
الكيفية تختلف ليست من جميع
النواحي، بالطبع أكيد تختلف، لكنها كخطبة كما ذكرناها من حيث أن تكون مسجوعة وأنها بالعربية، واضح؟ على طريقة خطبة الجمعة يكبر فيها، يعني يكبر ليس فقط في أولها، إنما يكبر كلما يعني بدأ له أن يكبر فيكبر. قال ويخطب ويجلس في أول خطبته، يعني بده يجلس ثم يخطب ثم يجلس ثم يخطب خطبته، واضح؟ يعني على هيئات الجمعة ويستحب.
نعم. أبغى يبدأ بالتكبير ولا بالحمد؟
لم أرى في هذا نصا. لم أرى في هذا نصا.
ذكر شيخنا أنه يتأمر بالتكبير يعني.
يبدأ بالتكبير؟
نعم.
طيب. هذا في أسهل ال في أي كتاب؟
والله أنا صار كثير.
طيب خلاص. يبدأ يبدأ بالتكبير.
بلا حد.
بلا حد، ولكن يكبر أيضا أثناءها ولا يكون التكبير فقط في أول، واضح؟ قال ويجلس في أول خطبته ووسطها، يعني صارت خطبتان، هناك خطبتان يجلس بينهما. قال ثم ينصرف، ثم ينصرف. إذن إن قدم الخطبة على الصلاة يستحب أن يعيد الخطبة مرة أخرى، يستحب أن يعيد الخطبة، وهذا على جهة الاستحباب إن كان الأمر قريبا، إن كان الأمر قريبا. أما إذا حصل بعد وانفض الناس وبدأوا بالخروج وصار المسألة يصعب لها، خلاص فيكون قد فات وقتها. قال ويستحب، طبعا ويستحب للإمام أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها، والناس كذلك. إذن هذا أن يذهب من طريق ويأتي ويرجع من طريق أخرى. قال وإن كان في الأضحى، يتكلم عن عيد الأضحى، يعني إذا كان خروج الإمام في الأضحى خرج بأضحيته، يخرج الإمام بالأضحية اللي هي بمعنى ظرفية، بمعنى باع مع، واضح؟ أي مع أضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها. النحر هو طعن بلبة الحيوان، وغالبا ما يكون في طويل الرقبة كالإبل، واضح؟ والنحر اللي هو قطع الحلقوم وفري الأوداج. فإذا كانت شاة ذبحها، وإذا كان جملا نحره، ليعلم الناس واضح ذلك، يعلم ذلك الناس بأن يذبحوا كذبحه، واضح؟ فيذبحون بعده. إذن الذبح متى؟ بعد الإمام، بعد الإمام. فإن ذبحوا قبله فهي شاة لحم وليست بأضحية، أيوة، فهي شاة لحم وليست بأضحية، فلا يجوز الذبح قبله. ويعيد إذا لم يتحرى، لابد أن يتحرى، يعني إنسان بعيد، خرج الناس للصلاة عادة ينتهون منها الساعة 8:30 على الساعة 9، فتحرى وقت الإمام فذبح بعده، فهذا تصح أضحيته. طبعا على المشهور أنه حتى ولو تحروا وتبين ذبحهم قبله فإنهم يعيدون، لذلك لابد. طبعا في بعض البلدان المغربية، في المملكة المغربية، يخرج اللي هو الملك ومعه الأضحية ويذبح على التلفزيون، يذبح على التلفزيون والناس يراقبون ويشاهدون، ومن يذبح قبل ذلك يحاسب من قبل الشرطة. ممنوع، ممنوع، لأن الحكم الشرعي لازم تذبح بعد الإمام. أصبح يعني أيضا له جانب سياسي وله جانب الإمامة والدولة، ويعني لذلك هذا في الفقه طبعا حتى بيأتون بيطبقون اللي هو الذبح بحزة واحدة، الذبح بحزة واحدة من نعم.
شيخ شيخنا هو عموما يعني الأحاديث واردة أكثرها في الذبح قبل الصلاة لا قبل الإمام، يعني باتفاق تكون شاة لحم إن ذبحها قبل الصلاة، أما بعد الصلاة وقبل الإمام ليس قطعا يعني الأمر محتمل.
ستجد إذا كان الأمر محتملا ظهر عندنا الاجتهاد وأصبحت المسألة سائغة. والآن يعني مثلا في بعض بلدان المشرق الإسلامي لا يطبق ذبح الإمام، لا يطبق ذبح الإمام، وبالتالي أنت تذبح بعد الصلاة. ليه؟ لأنه موضوع وقت الصحة اللي هو الذبح بعد ذبح الإمام، الإمام لا يعلن ذلك، لا يعلن ذلك، واضح؟ فإذا هو لم يعلن فلا يرتبط، لا يربط الناس بمجهول، واضح؟ في بعض البلدان لا تلتزم بالشعائر الإسلامية أصلا، وإن كانت دول إسلامية، إنه الإمام ممكن مش مسلم حتى يخطب العيد، مثل لبنان، هذا كيف بده يخطب بعد؟ فلذلك هم قالوا الآن هو إمام الصلاة وليس الإمام اللي هو إمام الطاعة. إمام الطاعة يعبر عنه بالعباسي، بالعباسي اللي هو الخليفة العباسي، أو إمام الطاعة. في النهاية الإمام الذي هو إمام الصلاة في العيد هو نائب الإمام رئيس الدولة، فذبحه كذبح الإمام، ذبحه كذبح الإمام، وهنا الإمام فاعل وليس مفعولا، مصدر أضيف إلى فاعله وليس مضافا إلى مفعوله، فأحدهم يقول ذبحك جائز، فلا احتمالان، لا احتمالان، ذبحك حلال.
الإمام يجيب
التضحية
يذبحها بعد الصلاة ولا بعد الخطبة؟
طبيعة الحال بعد الخطبة بعدما ينزل. نعم. طيب
شيخنا يعني الآن في ليبيا في بعض المناطق يفعلون الإمام يحضر الأضحية للمصلى،
هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وتطبيق المذهب، واضح؟
لحظة
يفعلون ذلك المالكية، المالكية يتقيدون بهذا. مذهب مالك تلمس فيه فقه الدولة، وأرى أن هذا قد أشربه من عمر رضي الله عنه، قد أشربه من عمر، فهو يعني مقتف وتابع ومبدع في الوقت نفسه، فتجده في العبادات مقتفيا تماما الفعل، تجده في العادات مبدعا تماما في الفعل، وهذا هو فعل الصديق وفعل عمر، هو الاتباع في الأوامر الشرعية والإبداع في مسائل العادات، واضح؟
يعني أصبح على هذا الضحية حق الإمام واجبة كل سنة، مش واجبة؟
ليست واجبة، إنما هو ليعلم الناس. طيب الآن ما حكم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟ إذا صليت في المصلى فيكره التنفل قبلها وبعدها، أما إذا صليت في المسجد فإنها تصلى، لك أن تصلي قبلها وكذلك بعدها، واضح؟ طبعا اللي هو التكبير لصلاة العيد بعد أن يخرج، عند الخروج من البيت، عند الخروج من البيت يبدأ بالتكبير، واضح؟ أما إذا خرج قبل طلوع الشمس، يعني بيته بعيد سيخرج قبل طلوع الشمس ليدرك وقت الصلاة، فإنه لا يكبر إلا إذا طلعت الشمس. والتكبير طبعا يبدأ يعني من الوقت الذي بيناه هو الخروج إلى أن يشرع الإمام في الصلاة، لأن هناك قولان، هل هو يبقون يكبرون إلى وصول المصلى ولا إلى أن يشرع أو إلى وصول الإمام أو إلى البدء بالصلاة؟ طيب إذا قلنا أنهم يكبرون إلى أن يصل الإمام، ولا إذا ابتدأ الصلاة أنهم يكبرون في المعتمد حتى يشرع الإمام في الصلاة، واضح؟ لذلك قال وليذكر الله في خروجه، لاحظ في خروجه الظرفية من بيته، فلا يكبر قبل الخروج في الفطر والأضحى، قال ويكبر جهرا، ويكبر جهرا حتى يأتي إلى المصلى، حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، حتى يأتي الإمام المصلى والناس كذلك. والمعتمد المعتمد إيه؟ أنها للشروع في الصلاة. لاحظ القول هنا حتى يأتي المصلى الإمام، حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. إذن إلى إتيان الإمام، هذا موضوع اللي هو التكبير واضح، لكن المشهور أنه إلى أن يشرع في الصلاة. قال
شيخنا يقول المراد بمصلى الصحراء والفضاء.
كلاهما سيدي، قد يكون صحراء وقد يكون مسجدا، يعني مكان صلاة العيد. إذا قال في المصلى اللي هو الآن تكلم في المصلى حتى يأتي المصلى، طيب إذا كان في المسجد مكان الصلاة، لكن لما قال إنه هي تسن في الصحراء صار يحكي إنه المصلى هي الصحراء، لكن إذا صلى في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. يعني أنت دخلت المسجد بعد شروق الشمس شو تعمل؟ طيب إذا كنت في المصلى تجلس، إذا في تمييز بين المصلى والمسجد. طيب إذا قال لك هنا جهرا حتى يأتي المصلى، ما تكلم عن المسجد، لابد أن يقيد. طيب حتى في المصلى أو في المسجد يستمر التكبير على المشهور حتى يشرع في الصلاة. واضح؟
شيخنا سمح السلام بس على ما قضي الشيخ صالح، هو أن المالكية الأغلب في الحديث هو أن من ذبح قبل الصلاة. الحديث هذا في المسلم، حديث جابر، قال جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل احنا بالنسبة للمذهب معروف اللي أكدنا عليه موضوع أنه لا نحر قبل أن ينحر الإمام، واضح؟ وذبح الإمام هو وقت الذبح، وأؤكد المصدر أضيف إلى الفاعل، واضح؟ أؤكد على ذلك. طيب وصلنا إلى عند فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك. لاحظ النص هنا قطعوا ذلك المشهور إلى الصلاة، واضح؟ إذا دخل الإمام للصلاة اللي هو محل الصلاة، محل الصلاة قد يكون مصلى وقد يكون مسجدا، وقد يطلق على المسجد المصلى أحيانا، مش إنه هي اصطلاح، ما هي مسألة اصطلاح. قال إذا قطعوا ذلك ما قلنا. وطبعا نص خليل في هذه قال وهل لمجيء الإمام أو لقيامه، يعني التكبير يستمر، هل لمجيء الإمام أو لقيامه تأويلان. صرح الشرح الصغير في الشرح الصغير أنها تستمر إلى إيه؟ اللي هي إلى الصلاة، إلى الصلاة، واضح؟ طيب قال ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته، أيوة يكبرون بتكبير الإمام، لكن تكبيرهم كيف يكون؟ سرا، ليس بالإيه؟ باللجة المعروفة، إنما يكبرون سرا بتكبير الإمام في خطبته. طبعا وهذا التكبير دون حد في بدايتها أو أولها أو آخرها، إنما يستحب له التكبير. واضح؟ إحنا وصلنا إلى وين؟ طيب بدأ وصلنا إلى عند ويكبرون دكتور محمود.
فإن كانت أيام النحر أو أيام النحر وقت.
طيب وينصتون له فيما سوى ذلك، إذن يكبرون حيث يكبر وينصتون له فيما سوى ذلك، واضح؟ طيب نكمل أخي محمود حتى.
فإن كانت أيام النحر أو أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منن، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع.
تابع.
والتكبير دبر الصلوات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول، والكل واسع. والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منن، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب.
جميل، الله يجزيك الخير.
نعم،
تقديم وتأخير في النص.
أي نص؟
في أشياء كانت
الغسل
والطيب بعد الذبح وبعد.
هو جاء بها على سبيل التوكيد لأنه تكلم عن الغسل في باب آخر. نعم
لو أحدث أثناء الخطبة لا بأس.
هو قلنا أن الخطبة حتى في الجمعة تصح مع الكراهة، حتى في الجمعة تصح مع الكراهة. طيب،
نزل وتوضا ورجع، وابن عمر بعث عن عمر رضي الله عنه بعث عن الوضوء، تقوى الوضوء على المنبر.
هو يعني بعض الإخوة لما تكلم في بعض مسائل الفقه أنه الأدلة، يعني أنت في هذا النص قد أخذت الخلاصة والزبدة، وكل الذي بين يديك تولت عليه يد العلماء، فأنت تأخذ الأخير من الآخر. ليه؟ لأنه أنت بدك تتعبد. لو هذا الكتاب وضعت معه الأدلة يحتاج هذه المكتبة كلها، لكن عندما تعلم تضطر إلى هذا الاختصار وتختار له. فبعض الناس فهموا أن هذه سيئة من سيئات المذاهب الأربعة، أنهم جردوا الفقه عن الدليل، أنهم جردوا الفقه عن الدليل. لا، هو الآن ثقافة الكلمة القصيرة عالمية وتاريخية، يعني تويتر 140 حركة مش 140 حرف، تكتب 140 حركة، وصل ما تريد ب 140 حركة. لو أجا خليل بقولهم كثير 140، أنا أعطوني أربع حركات. تعالوا أعلمكم الاختصار. وكثير من هذا الحشد من الكلام وركام الحديث سيختصره في بضع سطور قليلة. هذه غاية كانوا يختصرون ليحفظ، ويبسطون ليفهم، وهذا منهج العرب، وهذا هو اللف والنشر. اللف والنشر في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وصح، أنت الآن لما بدك تدخل موضوع التدريس بتلم الموضوع وبتذكر النقاط الأساسية، بعدين بتبدأ بتشرح، بعدين بتلم الموضوع بنقاط أساسية. هذا هو التعليم. فلذلك لا تقل للناس لماذا لم تضمنوا شرح البخاري وصحيح البخاري، هذا يعني أنك لم تدرك منهجية الأمة في التعليم. أنت تحتاج إلى مناهج تعليم، أنت تحتاج إلى مختصر للناس. الآن ثقافة الكبسولة، كلمة قصيرة بس. الذي يفلح في هذه الكلمة القصيرة وإيصال الرسالة في الكلمة القصيرة سيتمكن من دخول عقول آلاف الناس، لأن عقولهم أصبحت مسطحة ليست عميقة، وبالتالي فإنهم يلتقطون العبارة القصيرة. فلذلك لابد أن يكون هناك العبارة الطويلة للبسط والإسهاب والشرح، والعبارة القصيرة. طيب، حتى ندرك العصر إن شاء الله. قال والله عندي إن شاء الله، عندي دراسات عليها، لكن ندرك ننهي العيد إن شاء الله. فإن كانت أيامه منها، قد تكون أيامه وقد تكون أيامه، فإن كانت أيامه منها فهي تامة، فإن كانت أيام منها فهي كان الناقصة. قال فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات، وهذا التكبير استحبابا، دبر الصلوات المفروضات، الصلاة الحاضرة. أما صلاة المقضية والفائتة فلا يكبر لها، واضح. النوافل لا يكبر، يكبر للمفروضة فقط، سواء
مفروضة حاضرة،
نعم، فرض حاضر، أو طبعا سواء كان مأموما إماما أو منفردا. قال فدبر صلواته من صلاة الظهر من يوم النحر، من صلاة الظهر من يوم النحر. طبعا هذا التكبير قبل أن يسبح، قبل أن يستغفر، اللي هو ختم الصلاة اللي حين نقوله، هذا قبله، يعني مجرد ما سلم يبدأ بإيه؟ بالتكبير. إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع، إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر، واضح؟ طيب، فإن ترتب عليه سجود بعدي، يعني بيسجد سجود بعدي، السجود الذي عليه ترتب سجود بعدي فإن تكبيره يكون بعد السجود البعدي. واضح؟ في تكبير العيد إحنا ممكن نسينا، إذا نسي تكبيرة يصلي يسجد قبل السلام، إذا زاد يسجد بعد السلام، فإن زاد ونقص فإنه يسجد قبل السلام على النحو المعروف بالزيادة والنقص فيها. قال ثم يقطع، أي بعد صبح الرابع، بعد صبح الرابع يقطع. قال والتكبير دبر، أي ظرف، متى يكون دبر الصلوات اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تكبير، هذا مطلوب. قال وإن جمع بين، وإن جمع مع التكبير تهليلا، كان يقول لا إله إلا الله ولله الحمد اللي هي تحميدا، فحسن، يعني اقتصر على التكبير فقط، حسن. زاد عليه تهليلا وتحميدا فحسن. وهذا منهج في كل مذهب الإمام، أنه حيث لم يرد تحديد لا يحدد. دائما ستجد أن الإمام حيث لم يرد تحديد من الشارع فإنه لا يحدد، وهذا يعني مذهب الإمام في الاتباع، وحيث حدد فإنه لا يخرج عنه، وحيث حدد فإنه لا يخرج. قال يقول إن شاء، يقول إن شاء ذلك اللي هو أن يزيد على التكبير. واضح؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، واضح، والله أكبر ولله الحمد. قال وقد روي عن مالك هذا والأول، هاي روايتين اثنين مرويات، الاقتصار على التكبير الله أكبر، وكذلك التكبير مع التهليل والتحميد. قال والكل واسع، لاحظ والكل واسع، يعني ما في داعي لما يأتي العيد، إذا جاء عيد الفطر انشغلنا به تخرج عينا ولا نقدا. طيب وإذا جاء عيد الأضحى الخلاف في التكبير، يعني ما يعني كأنه مكتوب علينا ما نتهنى بعيد، كأنه مكتوب علينا، يعني كل عيد إلنا في عرس، إلنا في عرس، بخش رمضان يدخل رمضان، صيامهم صحيح صيامهم غير صحيح إلى آخره. واضح؟ يجي عيد الفطر العين والنقد، ومن أخرجها مثلا عينا فهو الصواب، ومن أخرجها نقدا فهو باطل. هذاك يرد لا النقد أحسن للفقير، وأنت بتعطيه شعير وبتعطيه كذا، لا يا أخي أخرجها نقدا وأنت ساكت، أخرجها شعيرا وأنت ساكت، ما في داعي نشغل ذاكرتنا وألسنتنا بما لا يعود علينا بالنفع. والحلقة المفرغة طبعا طوال الشهر، القطرة تفطر ولا لا تفطر إلى آخره. وإذا جاء يوم عيد، إذا جاء يوم عرفة يوم سبت، وصيام عرفة يوم السبت، هذاك اليوم ما بينتهيش. ويويلنا إذا أجل عيد يوم الجمعة، نصلي نكتفي بالعيد وما نصلي الجمعة، وتغلق المساجد بعضهم إلى آخره. فصار عندنا كل موسم ديني في شغب عجيب. طبعا ممكن أيضا في هذا الوقت تسقط مدن المسلمين ويسقط ضحايا لا يؤباه لهم، وهذا جزء من التدين العاطفي الذي يعني يترك الجذوع ويترك أصول الدين، وتراه مستمسكا ببعض ما يجوز تركه وفعله. واضح؟ قال وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع. انظر إلى تربية العقل في البدايات، تربية العقل السني العقل المسلم، وكل ذلك واسع. خلاص غدا ستسأل الشيخ سيقول لك الأمر واسع، الأمر واسع، فلا تتكلف في الأمر، يعني نخرجها نقدا ولا عينا، الأمر واسع ما في تحريم.
شيخنا جماعة النقد فعلهم واسع، مشكلة في جماعة العين هذين.
نسأل الله أن يوسع قلوبهم، لأنه هو ناتج من عدم دراسة الخلاف. لاحظوا إحنا لما تكلمنا في القبض والسدل، جميل الإمام الشافعي سنة، ما اجتهدنا أن هذا صواب وهذا خطأ، وما اجتهدنا أن هذا راجح وهذا مرجوح، اجتهدنا أن هذا راجح عند مالك مرجوح عند الشافعي، وذاك القبض راجح عند الشافعي مرجوح عنده السدل، والحمد لله. فمن فعل هذا فهو على سنة، ومن فعل هذا فهو على سنة. المهم أن تعطى الصلاة حقها من الخشوع.
كلمة الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: إن كان مخالفك بدليل وأنت بدليل فكلاكما على السنة. شاهد في هذه القصة
هو الدليل الآن أصبح يعني خصخصة التدين باسم الدليل، يعني كل واحد عنده دليل، وكل الفتاوى الشاذة عندها أدلة. وأنا بينت ركزت في كثير من الأمور الشاذة على أنه الشذوذ له أدلة، لكن الشذوذ يهدم المجتمع. إحنا في المذاهب الأربعة في معيار للشذوذ: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام، خلاف نص وإجماعة وقاعدة كذا، قياس جلي دون إهامي. ما بقدر واحد يشذ في الدين مثلا أنه يقول يجوز المسح على الجوربين الرقيقين لأنه ضارب جسر أو عمود. ثق تماما، الشذوذ ضارب جسر أو عمود. ليه؟ لأنه يتحلل في غير موضعه. المذاهب الأربعة متفقة على أن الجورب الرقيق لا يمسح عليه. ليه؟ لأن الرخصة قاصرة، واجتهدوا في توصيف محل الرخصة، وهذا هو المحل الذي وردت عليه. أردت أن تترخص في الرخصة، كيف يكون ذلك؟ إذن سيأتي يوما ستمسح على قدميك وتقول هذا رقيق، فلماذا يعني يجوز المسح؟ فليمسح عليه وليعتبر كالعدم. والدين مبني على رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين. فلذلك هناك ضوابط في الفقه الإسلامي، والضوابط موضوعية ما هي شخصية، وهذه ميزة الفقه الإسلامي، أنه ما بيتيح لك أنت تقول هذا القول الشاذ، عليك أن تبين بموضوعية. هنا صدمت نص، هون صدمت القياس الجلي، واضح؟ فلذلك يعني الآن الشذوذ مع الأسف كله مبني على كل واحد الوجهة نظر في الدليل. يعني أصبحت وجهات النظر دين بناء على أنه عنده دليل، يعني أصبح الدين وجهات نظر. فكل من يستمسك بنص فيأخذه ويعني يجعله دينا. فلذلك يعني بأبحث عن قول خارج المذاهب الأربعة لا يصطدم مع ضوابط الاجتهاد، أنا لم أجد حتى الآن، لم أجد، إلا يصطدم مع قياس جلي، إلا يصطدم مع نص. يعني تحكي المدارس الأربعة العالم الإسلامي كله لا تستهم بهذا، يعني المجمع الفقهي كله بيجيش قد مدينة سمرقند عند الحنفية، ما بيجي. هو اجتهاد جماعي وله قيمة عليا وكلنا بنحترمه، إذا هو ما بيجي على قد مدرسة الحنفية، يعني مدينة في المدرسة الحنفية ما بيجي. يعني المجمع الفقهي كم شخص، كم سيكونون؟ كل واحد بيمثل دولة، اثنين بيمثل دولة مثلا، 50-100 كلهم بيجوش قد علماء بغداد مثلا من علماء الحنفية في وقت المدرسة العلمية. فلذلك أنت تختلف مع كل هذه المدارس وتريد بعد ذلك أن يكون لقولك وجهة نظر صائبة، ستجد أن هذا الأمر من العسير. وكما يقول الإمام الذهبي أننا وإن كنا نقول إن المذاهب الأربعة ليست إجماعا إلا أنه يبعد أن يكون الحق خارجا عنها، يبعد أن يكون الحق خارجا عنها، لأنك أنت بتتكلم مع مدارس علمية ملأت الأرض، علماء وأصوليين وفقهاء ومحدثين، فأنت أيها الفرد عليك أن تأتي بجهد مثل جهدهم. فالقضية باب البحث مفتوح لكن بأصول، وليس أن يأتي بدليل من هنا وهناك ثم بعد ذلك يعني في بعض المسائل التي عرضناها مثل المسح على الخفين ثم نزعهما وعدم الغسل، مخالف المذاهب الأربعة ومضطرب مع القياس. طيب، قال: وقد روي عن مالك هذا والأول: والكل واسع، والأيام المعلومات أيام النحر، اللي هي أيام النحر اللي هي 10 و11 و12. قال: أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات هي أيام منى، وهي الأيام 11 و12 و13، 11 و12 و13. قال: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، بعد يوم النحر. يعني اليوم العاشر معلوم بس مش معدود، معلوم غير اللي هو اليوم العاشر اللي هو أول يوم العيد، معلوم غير معدود. طيب، واليوم 13 معدود غير معلوم، و11 و12 معلومات ومعدودات. واضح؟ لا، هو بده يبين إيش معنى معلومات ومعدودات. التكبير حاصل فيهم كلهم، بس هو بده يقول وين الأيام المعدودات وين الأيام المعلومات، صح؟ لأنه هو بدأ يبين يعني واذكر الله في أيام معلومات، بده يبين إيش يعني معلومات. قال والغسل للعيدين حسن، والغسل للعيدين حسن. وقت الغسل يبدأ من سدس الأخير من الليل، يبدأ من السدس الأخير من الليل ويندب بعد الصبح، ويندب بعد الصبح، ولا يشترط اتصاله بالذهاب لأنه مرتبط باليوم ليس مرتبطا بالصلاة. ثم قال وليس بلازم، اللي هو إيه؟ الغسل. وليس بلازم لزوم السنن، إنما هو إيه؟ مستحب. قال ويستحب فيهما الطيب، والطيب هنا فقط للرجال، الطيب فقط لإيه؟ للرجال. طيب أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم الرجال ريحها، العلة أنه يشم ريحة. طيب إذا ما بيشم ريحة هو هي العلة ليشم، يعني أرادت هي أن تشم العطر. أنه هنا ليشم هي لام الصيرورة، اللي هي لام المآل، لام المآل كقوله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فرق ليكون قلناها، وكذلك قوله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. شوف ليكفروا، يعني نجيناهم ليكفروا. كيف هذا؟ أي كان عاقبة نجاتهم أنهم أصبحوا يكفرون، وهذا لام ليه العاقبة. ومنه قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. الحسن من الثياب معروف اللي هو الجديد، واضح؟
يعني وإن كان أسودا.
طيب وإن كان أسودا
أسود
طيب. طيب الجمعة يستحب لها البياض، والعيد يستحب له الجديد. فإن كان اليوم يوم الجمعة هو يوم العيد فيلبس في الصباح الجديد، ووقت الجمعة يلبس الأبيض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.